الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله كتاب البيوع، قال فصل: إحياء المواد. قال: وإحياء المواد جائز بشرطين، أن يكون المحيي مسلما، وأن تكون الأرض حرة لم يجري عليها ملك ملك.
كل ذلك بيناه.
قال: وصفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمحيي ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط: أن يفضل عن حاجته، وأن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته، وأن يكون مما يستخلف في بئر أو عين ونحوه.
وصاحب الإقناع قال: بل بستة شرائط لا بثلاثة. عامة هو فصلها تفصيلا، لكن نقول هنا الركن الثالث في ذلك هو العمل، وهو كيفية الأحياء الذي قال فيها على كيفية الأحياء. المحيي العمل الذي يقوم به للإحياء، الأمر أن الشرع جاء به مطلقا، وما جاء به الشرع مطلقا ولم نجد حدا في الشرع يحده العرف، وإلا فيحده إيش؟ اللغة، كالحرز في السرقة وفي غيرها. ويختلف العمل باختلاف المقصد، لأن الأحياء قد يكونوا احنا خدناه الأسبوع الماضي، جواجيز الأحياء قد يكونوا سرعية قد يكونوا فلاح أستاذ ماجد وشوف حرامي عمال يبص في الكمبيوتر، وقال أحياء إما تكون بص المهم تأتينا بها، يبقى إما سكنة وإما زراعة. هذا أحياء مختلفة تختلف، فإذا إما للسكن أو الزراعة وبناء أجلكم الله مكان للدواب أو الغراس في بستان، ويشترط في كل حالة ما يتناسب معه. إن كان حال السكن فهو لابد أن يحوط بالسور، معروف الأرض أنا أخذها وأحياها للسكن بيحوطها بسور رجع لها باب في هذا قف بعضها ليتهيأ وأن ينصب بابا. وأما اشتراط السقف فأعتقد اشترطه النووي وغيره ورجحه، والعراف لم اشترط إلا ما كنوا هما اشتراط السقف قالوا لا يشترط، وصحيح الراجح أنه لو كان للسكن فلابد أن يكون له إيش ما أظن. وهنا الآن الباب والطابوق والحجارة هذه أيضا لا تكون مع أهل البدو، أهل البدو أصلا بيوتهم إيش خيام، فيبقى إذن ما عليها الشراع الذي يضعها في هذا الباب والإحاطة أو الغلات والمحاصيل، فاشترط تحويطه بما وإن كان اللي قامت المزرعة فاشترط جمع التراب والحجر أو الشوك حولها لتنفصل عن غيرها، واشترط تسوية الأرض وترتيب الماء لها بشق ساقيها من نهر أو حفر البئر أو قناة، كل ذلك تهيئة لإيش لزرع الأرض، تسوية الأرض تجرفها وبعد ذلك يحفر بئرا أو بئرين من أجل سقاية الأرض. وإن كان أحياء العمل بستان للشجر فيشترط جمع التراب حول الأرض كالمزرعة والتحويط، وإن جرت العادة به ولو جرت العادة بالتحويط بالبناء يبني جدارا من أجل النخل، وكذلك تهيئة الماء كالمزرعة، واشترط هنا الغرس فعلا على المذهب ولو لبعضه، لأن البستان لا يسمى كذلك إلا إذا تم الغرس فيه لأنه للدوام فصار كالبناء. وإذا شرع المحيي في عمل الإحياء لنوع مما سبق فغيره لنوع آخر صح وملكه أيضا، يعني لو قال أنه سيجعله للسكن ثم بعد ذلك قال لا مزرعة أو قال بستان له، المهم في الأمر أن يطابق الوصف ما فعل. وإيش الوصف؟ من أحيا مواتا، فكلما قيل في العرش أن في العرف أن هذا أحياء يمتلك به. وقلنا إن المذهب خلاف الحنفية والمالكية، المذهب يمتلك وإن لم يأذن ولي الأمر، المسألة لا ترجع إلى إذن ولي الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق وقال من أحيا ما أحيا مواتا فهي له، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيانا إنما الأرض أرض الله، فمن تحكم في الأرض نقول له من أين تحكمت؟ من الذي حكمك في هذا الأرض تعيش فيه؟ حقيقة الأمر مسألة الإقامات ومسألة كنسلة الإقامات وطرد الناس، كل ذلك ظلم بين، كل ذلك ما يجوز. إنما الأرض أرض الله، تجلس هوية المسلم أنه مسلم، أنه مسلم. لما تجلس تعمل لك إقامة وتدفع الإقامة أولا طائلة، ثم ذلك تأخذ منك، ثم ذلك يقال لك إحنا أعطيناك إقامة وخدناها، عايز إيه؟ توكل على بره، اطلع بره، اطلع بره. دي هتوقف في عرصة يوم القيامة لها وزن تقيل، وزنها عند الله جل في علاه. ولأن الله جل وعلا حذر من ذلك، ولأن الإنسان حذر من ذلك أيضا. إنما الأرض أرض الله، إنما الأرض أرض الله. بس شوف اللي قاله إبراهيم، قال كلاما يوجع، يوجع يجعلنا نموت والله. يقول بيحصل من الطرد ومن غيره وكنسلة ويمشي، هذا لا يكون على الأجانب ولا على الغرب. صحيح؟ أنا يعني أعرف طالب علم كان متزوج أمريكية، كانت ما من ضمن ما تقول لها، تقول له أنا أضع بسبوري في مكان، أدخل في كل مكان أدخل بسبورك أنت، بيتعمل لي حجز 15 سنة، حجز يعني أنت بسبور، فتعالى أعمل لك بسبور. قال لها عشان الكلمة دي مش عايزين بسبورات، هننعلنا بألف وألاف من أهل الكفر. وهي المسألة مسألة دخول وخروج، بس هو ده الحقيقة. هي قالت بما بالحقيقة، بترمي البذور وتمشي، انتهى الموضوع بس كده، خلاص انتهى في هذا الباب. فسبحان الله، سبحان الله، المسلم كده يستهينون بالمسلم بهذه الطريقة، ويستهينون بالمسلم في بلاده، ويستضعف، والله المستعان. من هذا الباب أيضا في مسألة الإحياء، مسألة التحجير، ومجرد الشروع بالإحياء دون أن يتمه، كنصب أحجار حول الأرض، أو وضع علامات للعمارة، أو غرز خشبات أو قصبات، أو جمع تراب، أو وضع خطوط على الأرض، أو إقامة أسلاك شائكة، فهو متحجر وليس إحياء، أو متحجر ليس إحياء، وإنما لا يفيد الملك، ولكن يجعل صاحبه أحق به من الأحياء. لما؟ إزاي يكون أحق؟ يعني يعمل إيه؟ الأرض إيه؟ هيعملها غراس، هيعملها شجر، هيعملها بناء، فيجيب اللي هي ما اسمه خبور ولا اسمه شناس الصغير ده، الصغير الوتد، يجيب أو تدأ يحجرها، فهم كيف؟ أو يجيب حجارة يليسها، بهذا تحجير فقط كالتصوير. هذا لا يملك بذلك، لان ده ايه؟ ده مش احياء. انما ده اشاره لايه بقى؟ السبق، احسنت، انه يقول انا سبقت فانا احق. يبقى معناه نقول له ايه؟ نعم يتكامل لك بشرط، وش هو؟ الاحياء. اذا احييت فهي لك، والا فلا، تنتقل لغيرك. وحقيقه اقتصاد التحجير هنا لابد من شرطين. الاول الا يزيد المتحجر على قدر الكفايه، فان خالف كان الغير ان يحيي ما زاد عن كفايته. يعني هو يشوف الأرض هياخدها كم، هيحيي كم، والباقي يكون ليه؟ لغيره، للمسلم الذي يريد أن يحيي. وأن يكون قادرا على تهيئة الأحياء والقيام بعمارته، فإن لم يكن وظهر عجزه انتقل حقه. فهمتم؟ يعني أو تدى خلاص أعطاه حقه، نعم السبق، فإن لم يحيي ومضت مدة لم يحيي، نقول له إيش؟ انتقل حقك، لأن أنت عطلت الامر كما قلنا. هذا شوف اقتصاد البلد ممكن يقف على امثال هذه الامور. نعم نعم، طبعا في العرف، في هذا الباب اذن الامام ليس شرطا، يستحب، نعم يستحب، يستحب، نعم يستحب. هل واجب؟ لا، ليس بواجب. وهذه كما قلنا فتح باب على ان الارض باسرها لله ليست لغيره. شوف حتى ولي الأمر وإن لم يأذن لا يتحكم، الله الذي أذن. وذلك العلماء يقولون، علماء الشفاعة يقولون، خلف المكية يقولون نكتفي بإذن النبي فلا ينزع إذن آخر، لأن النبي أذن، ولأن الأرض أصلا لله، فالله جل في علا ملكها لمن شاء. إنما الأرض أرض الله، فنكتفي بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تم الإحياء بتوفر أركانه وشروطه أتكتبش، فإن الإحياء يفيد الملك التام للمحيي في حق الانتفاع بنفسه بالأرض المحياة، وحق الاستغلال والاستفادة، بل تورث لأنه ملكها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. فالإحاء يفيد دوام الملكية، فإن تركها لا تزول أو لا يزول ملكه عنها، لأن الأرض مملوكة لمن أحياها ولا تعود مواتا، ولا يجوز لغير المحيي الأول المالك إحياؤها، لأن الملك للدوام، ولا يكون الخروج إلا بدليل جاء عن الشارع في هذا الباب، لأن الشارع هو الذي ملكه ذلك. احنا قلنا إذا امتلك الأرض يمتلك إيه؟ الحريم، الحريم، حريم الأرض. وقد قال سلم حريم البئر 40 ذراعا من جوانبها كلها لأعطان الإبل والغنم وابن السبيل. وإذا أحيى أرضا لا يقصد فيها معادنها، فهو يملك المعادن الظاهرة والباطنة. يعني لو هو أحيى أرض والأرض دي مليانة بترول، ده البترول ده إيه؟ معدن إيه؟ ظاهر باطن إيه؟ ظاهر. النفط والبترول كل ده، كل ده معدن ظاهرة ليس باطنة. الباطن اللي هو زي المناجم كده، اللؤلؤ والذهب الفضة، دي المعادن الباطنة. المعادن الظاهرة كالملح، الملح المعد و البترول والنفط، دي معادن. لو اخذ ارض فيها بترول هو ملكها طبعا، اصلا يعني لو كان فيها بترول هيطلع الحوت، هيطلع من البحر ياكله ويمشيه ويسيب الارض في هذا الباب طبعا. فالذهب والفضه والنحاس دي باطنه ليست ظاهره. يقول الامام الشيرازي: وإذا أحيا الأرض، الأرض ملك الأرض وما فيها من المعادن، لأنها من أجزاء الأرض، فملكها فتملكها بملكها، ويملك ما ينبع فيها من الماء والقار وغير ذلك عن النفط والبترول، ويملك ما ينبت فيها من الشجر والكلى، لأنه من نماء الملك، فملكه بملكه كشعر الغنم. وذلك أن الإحياء يمنح صاحبه الملكية الكاملة على الأرض المحياة بكامل أجزائها، وكل ما قد سبق إلى المعدن، لكن لا صح إحياء المعادن في الأزهر. المعنى لا يصح أن يحيي المعدن نفسه، لا، المعدن يأتي إيش طبعا. أحسنت، المعدن يأتي طبعا. وين هي؟ أحسنت. الرجل ماشي طلع له بترول، ماذا نفعل معه؟ ماذا قلت شيخ؟
حفر في مكان او
تعثر
القدم
وهو
حفر
والد
منجم من
العلماء يقولون لا يملكه، لا يملكه، لان ده يعتبر احياء ايه؟ معدن، مش احياء ارض. احياء معدن لا يجوز. هذه بقى ترجع الامام، هذه ترجع الامام. لو كانت جاهليه في الجاهليه بدا فين الجاهليه وركاز، لو مش كده كل ده يرجع ببيت مال المسلمين، يرجع الامام. عشان كده بقى كل داخل في الاثار مصيبته مصيبه، بس احنا داخلين في الجنون اصلا، بيستعملوا جنون لهذا الباب. قوله: يجب بذل الماء بثلاث شرائط: ان يفضل عن حاجتي، وان يحتاج الى اليه غيره، وان يكون المستخلف بئره. وطبعا اصلا يحتاج الى غيره، يدخل فيها روح محترمه وغير روح محترمه، مفهوم؟ ده هو عامه يتفرع عليها ثلاث شرائط اخرى، تكون ستة بذلك. قال أن الماء هنا في هذا الباب على قسمين: ماء نابع في موضع لا يختص بأحد، ولا صنع الآدمي في إنباطه وإجرائه، كالفرات وجيحون وعيون الجبال وسيول الأمطار، هذا اشتراك تام، هذا الناس فيه إيش؟ سواء شركاء. نعم، إن قل الماء أو ضاق المشرع قدم السابقة وإن كان ضعيفا لقضاء الشرع بذلك، فإن جاءوا معا أقرع، وإن جاء واحد يريد السقيا وهناك محتاج للشرب فالذي يشرب أولى، هو تقديم بقى الأولى على الأول. قاله المتولي: ومن أخذ منه شيئا في إناء أو حوض ملك ولم يكن لغيره مزاحمته فيه، كما لو احتطب، هذا هو الصحيح الذي قطع به الجمهور. هو بيتكلم على ذلك بأنه إذا جاء الماء والماء هم فيه سواء، إن كان له أطراف ففي ليست مزاحمة فكل يأخذ، أما إذا كانت المزاحمة والمسألة على التنازع فالأسبق هو الذي يقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبق لشيء فهو إيش؟ أحق به، فهو الذي يأخذ ذلك. نعم. وإذا أخذ من الماء ووضعه في زجاجة ومشى بها ملك الزجاجة، يبقى هم شركاء في إيش؟ في العام، في المشاع. نعم. هذا القسم الأول. القسم الثاني المياه المختصة كالأبار والقنوات. فإذا حفر الشخص بئرا في ملكه فهل يكون ماءه ملكا؟ وجهان أصحهما، نعم يكون ملكه، لأنه نماء ملكه، فأشبه ثمرة شجرته، ولذلك له أن يبيعه. تمام. البئر في البيت، راجل عنده بيت وعمل بئر، بئره في البيت هذا كل الماء ملكه، فهو يحتاج له ولا يلزمه أن يعطيه لأحد، وإن باعه صح بيعه. كمعدن ذهب أو فضة خرج في ملكي، وقد نص الشافعي على هذا في غير موضع، فعلى هذا ليس لأحد أن يأخذه ولو خرج عن ملكي، لأنه ملكه، فأشبه لبن شاته، وقيل أن الماء لا يملك، لقول صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في الثلاث، الماء والكلى والنار، أخرج عود. والحقيقة المعتمد الأول، والحديث فيه ضعف. المعتمد الأول والحديث فيه ضعف. على الوجه لا يجب على صاحب البئر بذل ما فضل عن حاجته للزرع غيره، على الصحيح، لأنه مالك، مفهوم؟ رجل عنده أرض والآخر عنده بئر في ملكه، فضل عنه الماء، أو بئر احتفره فضل عنه الماء، هل يجب عليه أن يعطيه الماء لزرعه؟ عنده زرع وعنده شات جمال، طيب نقول يجب أن يعطيه الماء للجمال ولا يعطيه للزرع، لأنه ملكه، فلا يجب عليه أن يعطيه الفضل. لكن الفضل هنا لا يمنع الروح المحترمة، لا يمنع الروح المحترمة، لأنه لو لم يكن الماء لمات الإيش؟ الروح المحترمة تموت. والحديث يدل على ذلك. أي حديث بقى لقطة؟ كان له فضل الظهر فليعود به على أخيه. لا لا أيوة قل ها ها. قال يمنع الماء ليمنع الكلى. الكلى ده معنى المرعى، بتاع فيه البهائم، ودي دلالة على الروح المحترمة. ولذلك العلماء يقولون إن كانت القطة الهرة على غرق وهو صائم وجب عليه الفطر لإنقاذها، صائم رمضان وجب عليه الفطر لإنقاذها، وده بقى أفضل للغير، فبيجعلون عليه إيه؟ عليه القضاء والكفارة فدية. على الشافعية والحنابلة يقولون بذلك، ونقول ليس عليه إلا القضاء فقط، لكن يقولون لأن الروح محترمة يجب عليه أن يفعل ذلك. إذن قال يجب عليه أن يعطي الماء يبذله للمشية، وفي خلاف في المثل، لكن على الصحيح وجب أن يبذله للمشية ولا يجب عليه أن يبذله ليش؟ للزرع. والحديث عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من منع فضل الماء ليمنع به الفضل الكلى منعه الله، منع الله فضل رحمتي يوم القيامة، أو منع لمنع الكلى، وقال تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى. ولذلك قالوا الزرع يفترق عن المشيئة، المشيئة روح، والروح المحترمة وجب الحفاظ عليه.
شيخنا لو الزرع لو لم يسقيه
ما يهم، لأنه لا يأخذ ملكه. ثم الوجوب البذل شروط، أن يفضل عن حاجتي، فإن لم يفضل لم يجب، ويبدأ بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عندي دينار قال ابدأ بيش بنفسك ثم أدناك. أن يحتاج إليه صاحب المشية بأن لا يجد ماء مباحا ولا يبذل مال، ما عندوش غير هذا الماء، واجب عليه أن يعطيه إياه. أن يكون هناك كلى يرعى ولا يمكن رعيه إلا بسقي الماء. طبعا هذا كمان الشروط هذه بحيث أنه في بئره في ملكي، لا في إيه؟ لا في المشترك، لا في الأنهار والعيون التي هي مشتركة. رابعا أن يكون الماء في مستقره وما يستخلف. يعني الماء مستقره وما يستخلف، هذه بالضبط على مسألة فقهية بين الكلام. فأما إذا أخذه في إناء فلا يجب بذله على الصحيح، هو لو أخذ في إناء ملكه ما يجبش بذله، لكن في بئري يجب بذله للروح كما قلنا. لكن بيشترط عشان نقول له يجوز يجب أن تعطي أو عليك أن تعطي، يكون الماء في مستقره. يعني إيه؟ يعني ايه نصير ما في مستقر؟ وما 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 المسألة الفقهية التي ممكن تخرج على ذلك؟ وبعدين يا فلاح المفروض دي انت تعرفها، ما تخترعش، المفروض تعرفها، ما عرفتهاش اسكت. تعرفها يا استاذ؟ طب انا مش عارف بترفع ايدك ليه؟ فهمته من ايه؟ مش عارف ما ترفعش ايدك يا حبيبي، مش عارف ما ترفعش ايدك. اتفضل يا استاذ ماجد، بارك الله فيك يا ماجد، خليك تقاعس في العلم وسترى كيف التراجع مع التقدم. ماشي، اتفضل يا استاذ ايوب. هو المفروض اقول ماجد ايوب، ماجد بيصبر علينا كثيرا. اتفضل يا استاذ ايهاب.
ما افهم شيخ ان الباب مستقره يعني مورد اخراجه على المحتاج اليه ليس على صاحب الاخراج.
لا هو بيخرج خلاص، الماء موجود طافي طافي. ها آه. طب انا اقول لك الاجابه وانت تجيب لي ناظرها في الفقه، في المسائل الفقهيه. مش انت قلت مش هجاوب على الفقه؟ ان الماء المستقر يعني له خلف، كل ما تنزع كل ما يجي خلفه، تنزع كل ما يجي خلفه يضخ، الماء مش واقف. فهمت؟ فصح بذله. جيب لي بقى النظير كده. تفكر استاذي الكريم يا نظير. التورع الدم، التورع الدم من اصلا لا يملكه لانه له ايه؟ له خلف. ها؟ لانه له خلف، لو متجدد. واذا وجب البذل ممكن مكن المشيه من حضور البئر بشرط الا يتضرر صاحب الماء في زرع ولا ماشية، يعني المشية ما تأتيش على الزرع تفسده، أو تأتي على مكان الغنم عنده فتفسده. فإن كانت وعلمت المفسدة يحبسهم ويأتي يأخذ المال، الماء هو ينقله إيه إليه، من روح محترمة محترمة ولا بد أن يصل الماء إليه. العلماء اختلفوا لو يجب البذل هل يأخذ الأجر؟ يقول له الزجاج بخمسة جنيه والحساب بتحسب، يعني هو وجب ان يبذله، قال نعم يجب، انا مش همنعه، تاخد لك الازازه ب5 جنيه. خلاف في المذهب، خلاف في المذهب. والعلماء قالوا الصحيح لا 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 يجوز ان ياخذ منه المال، مع ان في وجه ياخذ. ليش؟ احتجره ملكه، ومن باع في ملك لا يلام. قلنا لا نغلب الاثر على النظر، مع الملكيه موجوده لكن الاثر نهى عن بيع فضل الماء. يا مخبر ده هو المفروض، هو اصلا جاي متاخر وانت جاي متاخر عليه بمسافه، انت متابعه بتتابعه عشان تدي. اتفضل يا مخبر اتفضل. نهى ان مسافه عن بيع فضل الماء، عن بيع فضل الماء، نهى عن بيع فضل الماء. ختاما، من حفر بئرا في موات فالاصح انه ليس لغيره ان يحفر بئرا يحصل بسببها نقص ماء البئر، لابد يبعد عنه بمسافه ويكون ذلك الموضع من حريم البئر الاول. وهذا بخلاف ما اذا حفر بئرا في ملكه فنقص ماء بئر جاره، هو في ملكه لا يلام. لكن لو ساني في صحراء حفر بئرا والاخر لو حفر بجانبي ينقص الماء من هذا البئر، نقول له ابتعد، ده يعتبر ايه؟ حريم، يعتبر حريم لهذا البئر. وبهذا نكون قد سئنا من كليه إحياء الموات ولله الحمد. أول الجواز الشرعي ينافي الضمان. نعم هات النونيس على عمومي، إلا إذا كان في ملكي والثاني لا يحتاج إليه فله أن يبيع.
أو أرض وحفر
بئرا
فالماء والبئر
لها. طب
لو حفر عشان
في
أصل
بحث، ليه بقى الفارق؟ الفارق إن المعادن دي أصلا ليست مطلوبة لذاتها، ليس فيها أحياء موات. النبي قال أحياء الموات، شوف الآثار دي، هذه شوف دلالة أهو أنها تفسد، تفسد. يتقاتلون على ذلك ويستعملون الجن. ليه؟ ما أحد يتقاتل على المياه، لو حفر بئر بجنبه خلاص انتهى، يطلع له الميه. احسن الله
يجزاكم الله خير. قصه حديث المزادتين، المراه التي معها مزادتين، لما قابلوها الصحابه فقال لها سادل، قال لها اين ماء؟ قالت كم بينك وبين الماء؟ فقالت نسيت يوم وليله. بعد ما حزيتهم منعتهم من النبي صلى الله عليه وسلم.
لا نعم منعتهم لغايه ما قالوا الشباب حتى هي اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت رايت اصهر الناس. لا يستدل به على انه اذا حازوا له الا يبيع. ما وصلنا فيه مش عارف. تفضل يا شيخ.